مثل ما تقول روج نفسك. فاحنا من شهرات اشتغل في تضليل النفوس في شهرات. قال وداع طبعا ما كان شهر. قال ابو النجم لما ذكرت ذات الموطن بشهر قال ايه؟ قال شيخ الفقيه الصالح الزاهد عبد الملك بن عبد الله غفر الله له املى علي شيخي الاجل السعيد الموفق حجة الإسلام زين الدين شرف الأمة أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي قدس الله روحه ورفع الله في الجنة درجته. هذا كتاب هذا الكتاب المختصر وآخر كتاب صنفه ولم يستمله صنفه ولم يستمله منه إلا خواص أصحابه وهو الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم. احنا وقفنا عند كلمة الكتاب والمختصر خلصناها قلنا الكتاب من الكتب والتجمع الجمع ها؟ وطبعا بعض الكتب أزالت أشياء أخرى زي منها الكتيبة أي مجموعة من الجيش أو طائفة من الجيش. والمختصر قلنا الذي قال رفضه هو كثر معنا وده المعنى اللغوي قلنا قلنا المعنى المصطلحي بتاع المختصر قد لفظه مطلقا سواء كثر معنا او قل معنا او تساوى معنا. طيب قلنا الامام خليل احمد بن احمد قال الكتاب يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم يبسط يعني يشرح ويتوسع فيه ليفهم. خلاص طيب وهو أي هذا الكتاب آخر كتاب صنفه أي الإمام أبي حامد الغزالي. وقلنا في قاعدة أن دائما تجد بعض كثير من الناس والعلماء يدعون بصيغة الفعل الماضي. ها؟ وقلنا دي ليها ميزة وفائدة. يعني بتقول صلى الله عليه وسلم دي جملة ماضية ضبطها خرج مراد بها إنشاء. إنشاء وطلب ودعاء طلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى، اللهم صل على سيدنا محمد. قال لك الجملة الماضية أفضل. ولذلك كتير جدا من العلماء بتقول لك رحمه الله، رضي الله عنه. هنا الشيخ قال قدس الله روحه. خلاص بالماضي دي جملة ماضية، فعل ماضي. ورفع الله درجته في الجنة. خلاص؟ فكل الفعل الماضي ده الدعاء بالماضي ده له حكمة عجيبة ولذلك الناس أكثر منه. فيشير بين هذا الحكم هذه الحكمة وقال أن الدعاء بالتقديس ورفع الدرجة أي بالجملة الفعلية الماضية هو أبلغ من اللهم قدس ها وارفع من الطلب من الجملة الطلبية الإنشائية لإشعاره بتحقيق الوقوع تفاؤلا لإشعار بتحقق ذلك المطلوب ها من الله تعالى تفاؤلا لذلك. وايضا الجمله الفعليه بتفيد الداله على التجدد والحدوث. قال وهو اي هذا الكتاب اخر كتاب صنفه اي جمعه وجعله اصنافا بتمييز بعضها عن بعض. فمؤلف الكتاب يفرد الصنف الذي هو فيه عن غيره ويفرد كل صنف مما هو فيه عن الآخر. فالصوفي يفرد مثلا باب العلم عن باب التوبة. وهو آخر الكتاب أي جمعه وجعله أصنافا بتمييز بعضها عن بعض تمييز بعض الكتب عن بعض بعض العلوم عن بعض. فمؤلف الكتاب يفرد الصنف الذي هو فيه من غيره مؤلف الفقه فبيفرد الفقه عن غيره من بقية العلوم دي أول حاجة. مثلا مؤلف التصوف يفرد علم التصوف عن بقية العلوم وأيضا يفرد كل صنف مما هو فيه عن الآخر الأبواب. خلاص الموجودة في الكتاب. كل باب لوحده مختص بسن من العلم وأيضا المسائل. خلاص فالصوفي يفرض مثلا باب العلم عن باب التوبة، بيتكلم عن العلم باب التوحيد باب التوبة، فكل يفرض كل باب لوحده. قيل أول من صنف الكتب الربيع بن صبيح، وقيل سعيد بن أبي عروبة، ومكتوب سعد لكن المحفوظ سعيد بن أبي عروبة، وقيل ابن جريج كما قاله الخطيب في شرح المنهاج. قيل أول من صنف الكتب يعني كتب كتاب صنفه جمعه في مادة معينة الربيع بن صبيح، وقيل سعد بن أبي عروبة بعده سعيد بن أبي عروبة، وقيل ابن جريج أي عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج شيخ الإمام الشافعي كما قاله الخطيب في شرح المنهاج. الخطيب الشربيني في شرح المنهاج هو مين؟ هو مغني المحتاج شرح المنهاج للخطيب الشربيني. والتصنيف هنا بمعنى التأليف، وهو في العلوم الواجبة لا المندوبة كعلم العروض، خلافا لمن عده من جملة فروض الكفاية. من البدع الواجبة التي حدثت بعد عصر الصحابة كما ذكره العلامة ابن حجر، ولعل محل الوجوب إذا توقف عليه حفظ العلم عن الضياع. قال والتصنيف هنا بمعنى التأليف، والتأليف بمعنى جمع المواد العلمية بعضها إلى بعض، خلاص؟ فيؤلف بينها كده. وهو في العلوم الواجبة لا المندوبة، أي التصنيف بيكون في العلوم الواجبة لا في العلوم المندوبة. ها؟ كعلم العروض، علم العروض من العلوم المندوبة مش من العلوم الواجبة، بمعنى أنه يستغنى عنها في الشرع. خلاص؟ علم العروض اللي هو بحور الشعر، وزن الشعر، حتى لا ينكسر الشعر ويبقى إيه؟ في انكسار يعني. وهو أي التصنيف في العلوم الواجبة لا المندوبة كعلم العروض، خلافا لمن عده من جملة فروض الكفاية من البدع الواجبة التي حدثت بعد عصر الصحابة كما ذكره العلامة ابن حجر. علم العروض اختلف فيه، هل هو من العلوم الواجبة أو من فروض الكفايات، أو أنه علم العروض هو وزن بحور الشعر لما 16 بحر وزود وبعد كده بحور أخرى، خلافا لمن عده من جملة فروض الكفاية من البدع الواجبة التي حدثت بعد عصر الصحابة. البدع تنقسم إلى 5 أقسام، نحن نتوسع لأن الكلام لازم نشرح. البدع تنقسم إلى أقسام الحكم الشرعي، والبدعة المعنى اللغوي بتاعها إيه؟ شيء مستحدث فقط، ده معنى اللغوي. المعنى اللغوي للبدعة شيء مستحدث لم يصدر إليه مستجد، خلاص؟ أما البدعة الشرعية فهي إيه؟ محدثة مخالفة للشرع، شيء جديد لكن فيه مخالفة للشرع، ده المعنى البدعة الشرعية، خلاص؟ اللي هي إذا أطلقت أريد بها البدعة المحرمة. والبدع إما واجبة أو مندوبة أو مباحة أو مكروهة أو حرام، فإذا من البدع الواجبة التي حدثت من الصحابة ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم جامع القرآن جامع السنة، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتدوين السنة وجمعها، ولم يأمر بجمع القرآن، حتى لما جاء سيدنا أبو بكر يجمع القرآن، سيدنا عمر أراد أن يجمع القرآن فسيدنا أبو بكر خالفه، قال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له حفاظا على الدين. ولذلك جاء سيدنا عثمان حرق المصحف كلها وجعل المصحف ايه؟ مصحف الامام بتاع سيدنا عثمان، بعد ان جمع ووثق وثبت وجمع المصحف كله حرق بقيه المصحف اللي كان في البلاد، لان كان فيها حاجات شاذه اخرى غير موجوده في المصحف الام الامام ده، ماشي؟ فدي من بدع الواجبه لانها فيها حفظ الشريعه تدوين السنة، لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم جمع للسنة بالصفة الموجودة الآن أو الأنواع بتاعتها، تدوين الفقه وهكذا. فمن بدع الواجبة اللي اعتبروها الحافظ ابن قصدي العلامة ابن حجر أي الهيتم صاحب إيه تحفة المحتاج شرح المنهاج منهاج القريبين للإمام النووي، اعتبر إن من فروض الكفاية علم العروض. ليه؟ لأن في حفظ لأوزان الشعر حتى يعلم هذا الشعر من كلام العرب الذي يحتاج به أم لا. فلما بيوزن الشعر على بحور الشعر ويبتدي يقارن به ويجد موزون يعرف ان ده من شعر العرب اللي هو يحتاج به في اللغه، يحتاج به في اللغه. فاذا وجد البيت مكسور يبقى ما ينفعش، يبقى البيت ده مش من شعر العرب، يبقى من شعر ايه اللي فيه لحن ولا اعتبار به في الحجيه في الكلام. فده جهه احتجاج العلامه ابن حجر الشافعي ابن حجر الهيتمي. قال لكن إذن اختلف العلماء، فقال لك التصنيف يكون في العلوم الواجب وما سوى ذلك ليس بتصنيفا، طيب لا في العلوم المندوبة. وابتدى يدي مثال لعلم المندوبة وهو كعلم العروض، خلافا لمن عده ابتدى يتكلم عن علم العروض ان منهم من جعله مندوب ومنهم من جعله من العلوم الواجبه، خلافا من عده من جمله فروض الكفايه. ما هو فرض الكفايه اي واجبات الكفايه، فهو داخل فيه ان هو صفته الوجوب يحكم عليه بانه واجب وان كان على سبيل الكفايه. من البدع الواجبه التي حدثت بعد عصر الصحابه، وان البدع فيها واجبه ومندوبه ومباحة كالتوسع في أنواع الطعام وبدع مكروهة التي مخالفة على سبيل الكراهة لقواعد الشرع، وبدع محرمة زي العقائد الفاسدة المعتزلة الجبرية المعطلة الجهمية الإباضية الشيعة، دول كلهم بدع محرمة وضلالات. خلاص، والبدع المحرمة لا تكون غالبا إلا في خلافات في أصول الدين. طيب فالشيخ ابن حجر ذكر ان ذلك من فروض الكفايات اللي هو ايه علم العروض. وابتدى الشيخ عايز يجمع بين القول بندب العلوم بندب علم العروض او كونه من فروض الكفايات، فقال ولعل محل الوجوب اذا توقف عليه حفظ العلم من الضياع، اذا توقف على حفظ العلم من الضياع كمتوقف على علم العروض يبقى هنا ايه يبقى واجب، لانه هي ايه هيحفظ العلم من الضياع زي ما جمع سيدنا ابو بكر الايه القران خشيه ضياعه، وكما امر عمر بن عبد العزيز بجمع السنه خشيه من ضياعه.
ضياع علم العروض،
علم العروض نعم،
يعني ضياع علم العروض،
ايوه ضياع علم العروض نفسه او ضياع ما ينبني عليه من العلوم زي عدم استطاعه وزن الابيات الشعر، هل دي مكسوره ولا مش مكسوره؟ فيختل العلم، هل يستدل بها ولا لا؟ فإذا كانت غير مكسورة موافقة يستدل بها، وإذا كانت مكسورة لا يستدل بها، تبقى مش في كلام العرب، تبقى فيها لحن. نعم. طيب فتح الفرق بنتوسع زيادة، جميل، بس لا مانع نحن نكرر ونؤسس ونتوسع. خذ القاعدة اللي هو لها دي، كل ما وجب على المكلف فعله وجب عليه علمه، كل ما وجب على المكلف عمله وجب عليه علمه. فالعلم يأخذ فرض الشيء، يأخذ حكم الشيء. الصلاة فرض عين عليك، أتعين عليك علمها. جاء واحد ما جاش رمضان لسه، جاء رمضان فرض عين عليه أن يصوم، يبقى يجب عليه أن يتعين عليه علم الصوم. يبقى كل ما كان فرض عين كان علمه فرض عين، وكل ما كان فرض كفايه كان علمه فرض كفايه، وكل ما كان مندوبا كان علمه مندوبا، كما نص على ذلك الامام النووي في مقدمه المجموع. يبقى العلم بياخذ حكم العمل، فالعمل لو كان فرض عين يبقى العلم بتاعه فرض عين، العمل فرض كفايه العلم بتاعه كفايه، العلم فرض كفايه، العمل مندوب يبقى العلم بتاعه مندوب. فوق كده انواع من العلوم، هو التوسع في العلوم هذا من باب المندوبات عموما، يعني في فرض عين لكن التوسع زي ما تقرا حاشيه البجولي مثلا او حاشيه كتاب في الصلاه كامل مجلد كبير، لا ده من باب التوسع، يبقى ده علم مندوب وليس واجبا، بخلاف علم أركان الصلاة ما يرتبط بالصلاة، الشروط، الواجبات، الأركان، الأسباب، الموانع، ده فرض عين على المكلف أن يعلمه، لأنه يجب عليه أن يصلي، فرض عين على الصلاة. التوسع في أنواع العلوم من باب المندوبات. في علوم أخرى تكون من فروض الكفاية التي لا تستغنى عنها الأمة في مجموعها. علم حفظ القرآن من فروض الكفاية على الأمة، أن يكون هناك في الأمة من يقوم بحفظ القرآن من بقى على سبيل فروض الكفاية، وإن كان قراءة القرآن مندوبة. علم الطب، علم الهندسة، بل علم كيفية تطهير الشوارع والطرق حتى لا تجلب الأمراض، هذا من فروض الكفايات. واضح؟ وده كلام الإمام الغزالي وكلام الإمام النووي في مقدمة المجموع. طيب؟ وفي الكنز للأستاذ البكري: وتصنيف العلم مستحب، كذا ذكره الشرواني عن ابن قاسم. في كتاب اسمه الكنز للإمام البكري شيخ الإمام الدردير: وتصنيف العلم مستحب، أن قال إن تصنيف العلوم مستحب لأنها خلاص انتهت، وتم التصنيف بشرط أن يكاد القسمة العقلية تنتهي، ما فيش حاجة منصور نفسي فيها، إلا برضو أنه من باب التوسعات، فقال أنه مستحب خلاص، لأنه من باب التوسع. يعني مثلا في مسألة ببحث عنها في الفقه، لقيتها في كتب الفقه، بعض العلماء يفرد المسألة دي بكتاب كامل، يبقى ده من باب التصنيف المستحب في العلم اللي هو التوسع، كما قلنا التوسع في العلوم مستحب. كذا ذكره الشرواني عن ابن قاسم، أي ابن قاسم العبادي اللي هي حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج شرح المنهاج للإمام العلامة ابن حجر الهيتاني. وكتابة العلم مستحبة، أيضا نقل العلم والتدوين مستحبة، ده كان زمان، دلوقتي ما فيش كتابة طبعا على طول وبكميات يعني كبيرة. وقيل واجبة، كتابة العلم مستحبة وقيل واجبة، كان زمان ممكن القول بتاع الوجود ده نقول بيه ليه؟ لأن واحد ينسخ نسخة من كتاب يتنسخ منه 10 نسخ، لكن الآن بتنسخ بالآلاف، فلا احتياج، لأن الاستحباب والوجوب بناء على ضياع العلم، فإذا كان هيضيع يبقى يجب، مش هيضيع خلاص يبقى مستحب. وهو وجيه في الأزمنة المتأخرة، وكتابة العلم مستحبة وقيل واجبة، وهو وجيه في العصور المتأخرة في الأزمنة المتأخرة، وإلا لضاع العلم. علل الشيخ بضياع العلم كما علمت بفضل الله تعالى، ولكن الآن برضو أصبح مستحب لأنه مش هيضيع. النسخ بالآلاف بل بالملايين، بل لو ضاع كتاب الآن لجمعناه، لو ان كتاب مش موجود نجمعه ونجيبه زي ما كان. الام للشافعي لو انها ضاعت خالص ممكن ننقلها تاني، نجيبها من شروحها عندك ومختصراتها، نجمع الكلام ونجيب الام كما هي خلاص. فاصبح الان مستحب كتابه العلم مستحب. واذا وجبت كتابه الوثائق لحفظ الحقوق فالعلم اولى، كما ذكره العلامه ابن حجر ايضا، قال لو كان هنكتب الوثيقة لحفظ الحقوق يبقى تدوين العلم لحفظه وعدم ضياعه أولى بالوجوب، كما ذكره العلامة ابن حجر أي الهيتمي أيضا في تحفة المحتاج. قال المصنف: ولم يستمله منه. السين والتاء تدخل الطلب، أي لم يطلب منه بالإقبال على هذا المختصر من الشيء. أي لم يطلب بالإقبال على هذا المختصر من الشيء إلا خواص أصحابه، يعني لم يتم طلب استملاء ذلك الكتاب من الإمام الغزالي إلا خواص تلاميذه وأصحابه خلاص، إلا خواص أصحابه وهم المفضلون بالعقل الصافي والفهم الثاقبي، حتى لا تزلزل عقائدهم شبهة، حتى لا تزلزل عقائدهم شبهة، كما قاله الجوهري. الأصحاب دول بيبقى أرقى ناس، ولذلك تيجي عند الشافعية يقول لك الأصحاب ده مجتهد، الأصحاب دول مجتهدي المذهب زي الغزالي الرافعي النووي ها وهكذا، فما يقول لك أصحابه المجتهدون القريبين في كمال العقل بالنسبة إليه، أو الخواص خواص تلاميذه يعني، ولم يستنبه منه أي لم يطلب بالإقبال على هذا المختصر من الشيخ إلا خواص أصحاب إلا خواص أصحابه، يطلب خواص، فخواص نتائج خواص أصحابه، وهم المفضلون بالعقل الصافي والفهم الثاقب حتى لا تزلزل عقائدهم شبهة، حتى لا تزلزل عقائدهم شبهة. الشبهة هنا فعل، لا تزلزل عقائدهم، يبقى العقائد مفعول به، شبهة كما قاله الجوهري. وهو أي الكتاب المختصر أي مضمونه، يبتدي يقول الكتاب كلام بقى الإمام الغزالي يبتدي هنا. الحمد لله، الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم. هيتكلم عن كلمة الحمد بس. الحمد هو لغة الثناء، واصطلاحا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لإنعامه قولا أو فعلا أو اعتقادا مملوك لله تعالى، فلا فرد منه لغيره تعالى، وإن انتقم. الحمد لغة هو الثناء، قالوا في اللغة الحمد هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، خلاص، الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، ده الحمد في اللغة. الثناء عكس الثناء النثاء الذم، النثاء ذم والثناء حمد، فالثناء بالجميل، ها، مش بيثني على شيء قبيح، ها، على الجميل الاختياري، أي على ما كان فعلا جميلا اختياريا من الفاعل اللي هو المثنى عليه، ده اللي أثنى عليه، خلاص. وده الفرق بين المدح، أوسع شوية، معلش احنا نتوسع في ايه المدح، ايه بقى؟ الثناء بالجميل سواء كان اختياري أو غير اختياري. فيقول ايه؟ مدحت الجوهرة لحسنها، والحسن في الجوهرة مش اختياري لأن هي مطبوعة على كده، مخلوقة عليه، لكن الحمد يكون في مقابل شيء فعل اختياري، حمدته على كرمه، فالكرم ده اختيار منه، فعل اختياري منه، خلاص. فالحمد هو مطلق الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، ده المعنى اللغوي. طب المعنى بقى الاصطلاحي، أي عند أهل الفنون ومصطلح الشرع في كلمة الحمد، يبقى هو لغة الثناء، واصطلاحا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لإنعامه قولا أو فعلا أو اعتقادا. جميل. أي بقى الحمد في المعنى الاصطلاحي فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، أي الله تعالى، لإنعامه، خلاص، قولا أو فعلا أو اعتقادا. جاء رجل للإمام علي رضي الله تعالى عنه وقال، يعني مسكين طلب منه صدقة، فكان مع الإمام علي رضي الله تعالى عنه بعض الدراهم، فأعطاه الدراهم دي المعه، الدراهم المعه، أعطاه الإمام علي لذلك الرجل. فالرجل الفقير بص في الدراهم وبص للإمام علي، يقول له، كان يقول له، ليس هذا شأنك أيها الإمام، لأنه أعطاه كل الدراهم المعه. قال له انت عطاءك كده، ده انت الامام، انت الامام علي. فالامام علي كان عنده حاجه اسمها درعه الحطمي، بتساوي 400 دينار، يعني 4000 درهم، هو اداله شويه دراهم ولا يملك غيرها الامام علي، راح اخذ الدرع واداها له، طب انها 400 دينار يعني 4000 درهم. الراجل خد 3 4 دراهم، بص فيهم كده، قال له مش مالكش بيك كده. فكان الامام علي لا يملك الا درعه الحطمي، 400 دينار 4000 درهم، راح اداها. فالراجل عايز يشكر، فقال ايه؟ افادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. افادتكم النعماء مني، اي احمدك بيدي ولساني والضمير المحجبة. وده معنى الحمد، الحمد انه فعل، المعنى الاصطلاحي فعل ينبئ، الفعل ده اما بالجوارح، ها، أو باللسان او بالجنان اللي هو القلب يعني والضمير. خلاص هنا ايه فعل ينبئ، سواء الفعل هنا ممكن يكون بالجوارح او باللسان او بالقلب، لان القلب له افعال. خلاص ينبئ عن تعظيم المنعم سبحانه وتعالى لإنعامه، وابتدى يقول الفعل ده اما ان يكون قول او فعل او اعتقاد بالجنان. خلاص وخلي بالك ان الحمد يكون في مقابل نعمه على النفس او على الاخرين، ولو لم تاتي تلك النعمه اليك، ان كونه سبحانه وتعالى منعم على الخلائق، فمن بحمده بيكون ولو انعم على غيري. اما الشكر فبيكون الشكر بقى يكون في مقابل نعمه على الذات، على نفس الانسان بخصوصه. خلاص يبقى كلمه الحمد اصطلاحا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لانعامه قولا او فعلا او اعتقادا، مملوك لله تعالى. معلش انا بغير الالفاظ بتاعت الشيخ عشان انا كده احفظ البغوري، يعني هو البغوري قال مختص، مختص بالله تعالى. خلاص الحمد لله مملوك، اي الحمد مملوك لله تعالى، اي مختص بالله تعالى. ولذلك تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص. كان يقول لله الحمد فقال الحمد لله، فتقديم الحمد على كأنه يقول، كأنه يقول ايه الحمد لله، اي الحمد مختص بالله تعالى، فلا يحمد الا الله تعالى. تقديم حقه التأخير ها يفيد الاختصاص. ها؟
إياك نعبد.
إياك نعبد، فتح الله عليك، نعبدك، لكن إياك نعبد أبلغ وأعلى، أي نخصك فقط بالعبادة. ها؟ ممكن نعبد إياك، صح الأسلوب صح، لكن إياك نعبد تفيد تخصيص العبودية لله تعالى. خلاص؟ فلا فرض منه لغيره تعالى وإن انتقم. ما أعرفش وإن انتقم بمعنى إيه؟ يعني أن الله تعالى أي أنه يحمد الله على كل حال، يحمد الحمد لله إذا كان على النعمة، طب إذا كان على ابتلاء يبقى الحمد لله على كل حال والابتلاء. طيب وقالوا يعني أن الحمد أربعة أنواع، حمد الخالق للخالق، وحمد الخالق للمخلوق، وحمد المخلوق للخالق، وحمد المخلوق للمخلوق. خلاص حمد الخالق للخالق ان الله تعالى حمد نفسه في ذاته العليه سبحانه وتعالى المقدسه، وذكر ذلك في كتابه كلامه القديم الحمد لله رب العالمين. وحمد الخالق للمخلوق ها ان يثني الله تعالى على احد عباده، نعم العبد انه اواب، فده حمد الله تعالى لاحد خلقه. وحمد المخلوق للخالق هو حمد المخلوقات، نحن الحمد لله رب العالمين. وحمد المخلوق للمخلوق ان تشكر احدا على شيئا قد يعني فعله واسداه اليك من النعم، فيكون قد اجراه الله تعالى عليه فتحمده، حمد المخلوق للخالق، المخلوق للمخلوق، فتحمده على ذلك. فتحمده على ما اجراه الله تعالى على يديه من النعم لك. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يبقى لازم تشكر الناس على نعمهم، بس هنا في التصوف ايه؟ انظر الى اصل النعمه من اين اتت؟ من اين اتت؟ في التصوف بقى انك تحمد ربنا بقلبك الاول، وبعدين تبتدي تحمد الرجل الذي ساق الله تعالى النعمه على يديه. فالحمد للمخلوق في الاساس هو حمد للخلق ابتداء. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. قال افتتح رحمه الله تعالى بعد التيمن بالبسملة بحمد الله تعالى أداء لحق شيء مما يجب عليه شكر نعمائه التي تأليف هذا الكتاب أثر من آثارها. أول حاجة يتكلم افتتح رحمه الله تعالى بعد التيمن بالبسملة بحمد الله تعالى أداء لحق شيء مما يجب عليه شكر نعمائه سبحانه وتعالى التي النعمة يديا تأليف هذا الكتاب أثر من آثارها، من آثار تلك النعمة، أنه عنده العلم بالله تعالى فألف هذا الكتاب له أثر من آثار تلك النعمة، وأيضا افتتح ابتداء بالكتاب العزيز وعملا بخبر كل أمر ذي دال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية بالحمد لله، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد، وفي رواية كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، رواه أبو داود وغيره وحسنه ابن الصلاح وغيره. طيب إذا افتتح الأول عشان يؤدي حق شكر النعمة التي هي منها تأليف الكتاب، والحاجة الثانية اقتداء بكتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وعملا بخبر أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي دال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. هذه الرواية ضعيفة ولكن أخذ بها العلماء لأنها مؤيدة بإيه؟ بالكتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أو الآية في القرآن. خلاص فواحد يقول ده حديث ضعيف ما تعملش بيه، أقول له ده القرآن نفسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم أول ما ذكر. خلاص طيب في هذا الحديث له 12 رواية ألف فيه السيد أحمد بن الصديق الغماري رسالة في إيه؟ الاستعادة والحسبلة على من صحح أو في من صحح حديث البسملة اللي هو كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله، ده حديث ضعيف، الرواية دي ضعيفة، لكن في رواية حسنها العلماء اللي هي بالحمد لله، رواية أبي هريرة، ها؟ والحديث له 12 رواية، كل أمر لم يبدأ فيه ببسم الله، وفي رواية بالحمد لله، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد، ها؟ ده 4 روايات، وهناك 3 خواتيم يعني، رواية تقول فهو أقطع، رواية تقول فهو أجزم، ورواية تقول فهو أبتر، أي ناقص البركة في 3 روايات معنا. في رواية حسنة حسنة العلماء زي النووي وإيه الحمد لله فهو إيه أقطع. يبقى إيه واقتداء بالكتاب العزيز وعملا بخبر كل أمر، وفي رواية كل أمر ذي بال أي ذو حال، أي ذي حال يعتد به شرعا، واضح؟ لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية بالحمد لله، وفي رواية بالحمد لله، وفي رواية بالحمد، وفي رواية كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله بالحمد لله فهو أبتر فهو أجزم. خلاص رواه أبو داود وغيره وحسنه ابن الصلاح وغيره. التحسين للرواية إيه؟ الحمد لله.